أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المقام الثاني، واضح أن كلامنا قلنا في ثلاث مقامات، انتهى المقام الأول وهو في حل التعارض بين الصحيحة والموثقة، انتهينا منه في الدرس السابق. المقام الثاني هو في حكم المواشي، لأن ذاك كان في الغلات باعتبار النص ورد على الغلات، فكيف يمكن إذن أن نستدل على حكم المواشي؟ فالمقام الثاني إذن كما هذا حددناه في أول البحث، ذهب إلى وجوب الزكاة في غلات المواشي الشيخان المفيد والطوسي وأتباعهما وابن، هذا نقرأه من مفتاح الكرامة حتى نرى ملخص الأقوال في المسألة، وأتباعهما وابن حمزة في الوسيلة، وفي المسائل الناصرية للسيد المرتضى أنه مذهب أكثر أصحابنا الوجوب ومال إليه في مجمع البرهان. وأما استحبابها الزكاة في المواشي فهو خيارة الشرائع والإرشاد والتحرير والتذكرة والإيضاح، يعني خلينا نقول المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد والتحرير والتذكرة والإيضاح لولده والبيان والدروس، الشهيد الأول جامع المقاصد، المحقق الثاني الروضة. وفي الكفاية نسبته إلى أكثر المتأخرين القول بالاستحباب. قال: ولم أقف له، محقق السبزواري في الكفاية قال: ولم أقف له على مستند، ومثله قال في المدارك والحدائق. هذا إذن فتح خلاصة للأقوال نأخذها من مفتاح الكرامة. فالأقوال كأنه أصبحت ثلاثة: قول بالوجوب للشيخين الطوسي والمفيد وأتباعهما وابن حمزة في الوسيلة، بل قال سيد المرتضى في المسائل الناصرية أنه مذهب أكثر أصحابنا. القول الثاني هو الاستحباب للمحقق والعلامة الشهيد الأول الشهيد الثاني محقق الكركي، وكأنه عامة المتأخرين أو أكثر المتأخرين. القول الثالث هو عدم المشروعية أصلا، لا وجوبا ولا استحبابا، وقرأ أنه للمحقق السبزواري في الكفاية وللسيد صاحب المدارك وللمحقق البحراني في الحدائق. فالأقوال ثلاثة، إذن نحاول أن نجد منشأ كل من هذه الأقوال. فالقول الأول الوجوب استدل عليه بوجوه، أو ما يمكن أن يستدل عليه، ليست كل الوجوه التي نذكرها، قيلت بعضها يعني نحن نصنعها للقول بالوجوب. الوجه الأول الذي استدل به على القول الأول وهو الوجوب عدم القول بالفصل بين الغلات والمواشي، هذا استدل به جملة منهم ابن حمزة في الوسيلة، فإنه بعد أن استدل على وجوب الزكاة في الغلات بالصحيحة اللي انتهينا منها أمس، صحيحة محمد بن مسلم، استدل بها على وجوب الزكاة في الغلات قال: فتجب في الأنعام بالإجماع المركب. هو محور كله سنرى إن شاء الله في البحث في المقام الثاني في حكم المواشي أنه لا يوجد نص على المواشي، فسنرى أنها إما هي إلحاقات وإما هي استدلال بعمومات وإطلاقات وإما من هالقبيل، أما نص خاص، وقرأنا يمكن خلال الدروس استعرضنا نصوص كثيرة لم يتطرق أي نص للمواشي، فذا الاستدلال سيكون على جميع الأقوال، لا يوجد نص خاص مثبت ولا نافي، وإنما هي سنرى عبارة عن إلحاقات وتعميمات أو تمسك بإطلاقات أو وصول عملية ونحوها من الأمور. فإذن الوجه الأول اللي يمكن أن يستدل به على القول الأول هو القول بالوجوب عدم القول بالفصل بين الغلات والمواشي. وقد قلنا بالوجوب في الغلات حسب ابن حمزة في الوسيلة بموجب صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، لانتهينا منها في الدرس السابق. فأضاف ابن حمزة قال فتجب في الأنعام بالإجماع المركب. هذا طبعا الوجه الأول من الاستدلال، فيه أكثر من مناقشة، أكثر من إشكال، صغروي كبروي. صغرويا أولا يعني مناقشة في الصغرى، ولم يتم لنا إجماع مركب، واستعرضنا نحن الأقوال اللي تقدمت أقوال مختلفة، لا يوجد إجماع مركب. ويوجد قائلون بالفصل، مثلا صاحب المدارك قال باستحباب الزكاة في الغلات، لكن قال بعدم المشروعية في المواشي. مثل محقق الحلي في المختصر النافع قال بالوجوب في الغلات احتياطا، قال في المختصر النافع إن الوجوب في الغلات أحوط، لكن في المواشي قال إن القول فيها بالوجوب ليس بمعتمد. فإذا يوجد قائلون بالفصل. هذا الإجماع المركب المدعى مناقشة صغروية، إذن المناقشة الأولى في الوجه الأول مناقشة صغروية، وهي أنه لا يوجد مثل هذا الإجماع، يوجد قائلون بالفصل. يعني المناقشة الثانية مناقشة في الكبرى، لأننا لا نقول بتمامية هذه الكبرى، عدم القول بالفصل ليس بحجة، نعم، لكن القول بعدم الفصل إذا قام إجماع عليه هذا يكون حجة. القول بعدم، عدم القول بالفصل لا يوجد قائل بالفصل، بس يمكن يوجد قائل لم نعلمه بالفصل، في حدود الموجود لا يوجد قائل، لكن إذا استطعنا أن نوجد إجماعا على القول بعدم الفصل هاي أولا، وأن يكون هاي مناقشة في الكبرى، لأنه المسألة حتى تكون في أذهاننا، لأن ليست تخص هذا المقام، في كل مقام يستدل به على الإجماع المركب نذكر هذا المبنى ونحتفظ به. عدم القول بالفصل ليس حجة بالنسبة لنا، فالكبرى غير تام. الحجة هو الإجماع على القول بعدم الفصل، لابد أن يصرحون بالمنع من القول من الفصل، مو نستقرأ أقوالهم نجد لا قائل بالتفصيل، لا، لابد أن نجد إجماعا على القول بعدم الفصل أولا، وثانيا أن يكون هذا الإجماع تعبديا، وكلا ذن الشرطين لحجية هذا الإجماع المركب ما موجودات. لا يوجد عندنا إجماع على القول بعدم الفاصل، ولا الإجماع الموجود في المسألة، لو وجد هو إجماع تعبدي وإنما إجماع مدركي، وناقشنا مدارك كل الأقوال في الأبحاث المتقدمة. فإذا هاي المناقشة الثانية هي كبروية كما سميناها، من أنه عدم القول بالفاصل هذا اللي يسمى الإجماع المركب، هذا ليس بحجة. إذا استطعت أن تحرر القول بعدم الفاصل، صرحوا بالمنع من القول بالفاصل، إذا هكذا لقيت تصريح منهم هذول الإجماع المركب طرفي الإجماع المركب، إذا أجمعوا على المنع من القول بالتفصيل هي أولا، وأن يكون هذا الإجماع تعبديا، حينئذ يكون هذا الإجماع المركب حجة في نفي القول بالتفصيل، صح، حينئذ يكون هذا الإجماع محصله إجماع تعبدي على المنع من القول بالتفصيل، وهذه النتيجة نأخذ بها. لكن هذا ما متحقق هنا في المقام، لا يوجد إجماع على القول بعدم الفاصل، ولا هو هذا الإجماع لو وجد هو إجماع تعبدي، وإنما إجماع مدركي فهمناه من خلال الأبحاث المتقدمة. إذن هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على الوجوب في المواشي، وملخصه عدم القول بالفصل بين الغلات والمواشي، وقاله ابن حمزة وآخرون. نحن نذكر مرارا أنه عندما ننقل قول لأحد هذا لا يعني أنه متفرد به، بس يكفي أن ننقل وجهة نظر مما قيل. زين، الملاحظة الأخرى أيضا على هذا الوجه، يعني سأل عن مناقشة صغروية مناقشة كبروية، ثالثا أنه لو تم هذا القول، تنزلنا وتم هذا القول صغرى وكبرى خنقول، فهو حجة على من قال بالوجوب، فالقائل بالوجوب يعم، يعني بالوجوب في الغلات، القائل بالوجوب بالغلات يلزم بالإجماع المركب فيقول بالوجوب بالمواشي، نحن نبحث عن حكم المواشي بشكل مستقل عن الغلات. هذا لو تم فإنما يتم على القائلين بالوجوب في الغلات، نلزمهم بالإجماع المركب فيعمم للمواشي، ولا يكون دليلا على الوجوب بشكل مطلق بالاستدلال يعني، وإنما يلزم من قال بالوجوب في الغلات، فكأنه أضيق من المدعى. المدعى أن تثبت لنا الوجوب في المواشي، أنت أثبتت الوجوب بالمواشي على من قال بالوجوب بالغلات خاصة، هو ما يقول بالوجوب بالغلات ما يثبت الوجوب عليه بهذا الكلام. فهذه إذن ثلاث مناقشات على الوجه الأول، وهو عدم القول بالفصل الذي تمسك به جماعة من القائلين بالوجوب ومنهم ابن حمزة في الوسيلة. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني، وهو الاستدلال بنفس صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة اللي قرأناها وكانت محور البحث خلال الدروس المتقدمة. كيف يقرب الاستدلال بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة؟ يقرب بتقريبين. التقريب الأول مفهوم الصامت، الإمام حينما يقول ليس في المال الصامت، خلنا نأخذ يعني بس محل الشاهد حوف الرواية حتى لا تربك الكلام، الإمام يقول ليس في المال الصامت زكاة، مفهومها يعني في المال الناطق زكاة، والمال الناطق عن الحيوان. فالتقريب الأول إذن للاستدلال بالصحيحة هو التمسك بمفهوم الصامت، أو بشكل أدق مفهوم نفي وجوب الزكاة في الصامت. حينما يقول لا زكاة في المال الصامت يعني توجد زكاة في المال الناطق وهو الحيوان، فهذا المفهوم إذن يقتضي وجوبها في الناطق أي الحيوان. طبعا ستستشكلون لأن ذهنكم مشبع بعلم الأصول وتقولون أنه الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، ونحن نقول نعم هذا الاستدلال بالمفهوم ليس لأن الجملة الوصفية لها مفهوم، نحن أيضا لا نقول بذلك، وإنما لنكتة خاصة في المقام. النكتة الخاصة في المقام التي هي سنحررها على نحو دلالة الاقتضاء، هاي دلالة الاقتضاء أوجبت مفهوما لهذه الجملة الوصفية، فنحن لا نقول كبرويا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، لكن نقول الجملة الوصفية في هذه الصحيحة لها مفهوم. كيف؟ لانضمام دلالة الاقتضاء هنا إليها، هذا أصل الفكرة، لأن تحتاج بالتأكيد إلى تفصيل. لكن قبل تفصيلها نشير إلى أن السيد السيستاني دام ظله الشريف قرب الاستدلال بالمفهوم في هذه الصحيحة على حكم الوجوب في المواشي في موضعين من بحثه، يعني في يومين مختلفين. في يوم قربه بتقريب على نحو التمسك بمفهوم الجملة الوصفية، وهذا سنرد عليه بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لكن في موضع آخر في يوم آخر قرب تقريبا، يمكن أن نقول أنه اقترب إلى النقطة التي سنريد سنقولها إن شاء الله تعالى. الموضع الأول الذي قربه فيه مبني على ما قيل في علم الأصول من مفهوم الجملة الوصفية، لأن هو قال وأما بناء على ما اخترناه وفاقا للسيد الأستاذ، فنحتاج إذن أن نقدم ما هو ملخص مذهب السيد الأستاذ خوئي قدس سره في مفهوم الجملة الوصفية حتى نفهم تقريبه وتطبيقه في المقام. السيد الخوئي قال في علم الأصول محاضرات في أصول الفقه، نقرأ لكم الخلاصة، قال إن النزاع في دلالة القضية الوصفية على المفهوم إن كان في دلالتها على نفي الحكم الثابت فيها عن غير موضوعها ولو بسبب آخر فقد عرفت أنها لا تدل على ذلك بوجه، بل لا إشعار فيها على ذلك فضلا عن الدلالة. إذا تفهمون أو إذا أردتم بكلامكم أنه هل الجملة الوصفية مفهوم بهالمعنى، يعني أنه إذا ثبت الحكم لموضوع فمفهومه نفي هذا الحكم عن موضوع آخر، هاي لا تتكفل به الجملة الوصفية، ولا قريب ولا من بعيد، ما له علاقة، هي بس تقول هذا الموضوع له هذا الحكم لا تنفيه عن غيره بدليل آخر. شوف، فإذن هذا لا تتكفل به إن كان في دلالتها على نفي الحكم الثابت فيها عن غير موضوعها ولو بسبب آخر. قال وإن كان في دلالتها على نفي هذا الحكم عن طبيعي الموصوف على إطلاقه فقد عرفت أنها تدل على ذلك جزما، حيث لا شبهة في ظهورها فيه إلا فيما قامت قرينة على خلافه. قال نعم، يمكن أن نقول الجملة الوصفية مفهوم، لكن بهالمعنى أنه لما ذكر الموضوع وذكر وصفه فتعلق الحكم به، فلا بد أن لهذا الوصف مدخلية في تحديد الموضوع، وإلا لماذا ذكر؟ يلزم اللغوية. فإذن هذا معنى المفهوم للجملة الوصفية، أن هذا الموضوع الموصوف ليس كله مشمولا بهذا الحكم، وإنما حصة خاصة منه وهي الموصوفة بهذا الوصف حتى يكون معنى للوصف. لو كان كل مال اليتيم ليس فيه زكاة، خو لماذا الإمام يقول ليس في المال الصامت زكاة؟ خو يقول ليس في المال زكاة، مال اليتيم وخلص. فمن ذكر الصامت يعني مو كل المال مال اليتيم ليس عليه زكاة، هذا تطبيق نحن في المقام، وإنما حصة خاصة من المال من الموضوع اللي هو المال وهي الصامت منه ليس عليه زكاة. فسيد الأخوة يقول إذا هذا المعنى تقصده بمفهوم الجملة الوصفية، هذا صحيح وهذا ثابت جزما للجملة الوصفية، أنه معناها مو نفي الحكم عن الموضوع الآخر، يمكن موضوع الآخر يكون له حكم من دليل آخر، لكن وإنما بمعنى نفي الحكم أو قل ثبوت الحكم لحصة خاصة من الموضوع. ما هي الحصة الخاصة؟ الحصة الموصوفة بهذا الوصف، هذا هو واضح، هذا خلاصة كلامه. فإذن وإن كان في دلالتها على نفي هذا الحكم عن طبيعي الموصوف يعني المال في مقامنا نقول نعم هذا صحيح على إطلاق، فقد عرفت أنها تدل على ذلك جزما، حيث لا شبهة في ظهورها في مطلق هذا الموضوع اللي هو المال، لا وإنما بس الموصوف. ومن هنا يظهر الفرق بين الوصف المعتمد على موصوفه وغير المعتمد عليه. المعتمد يعني المذكور معه موصوفه. مرة تقول أكرم رجلا عالما، فهنا الوصف معتمد على موصوفه، الوصف عالما معتمد على موصوفه وهو رجل. لكن مرة تقول أكرم عالما، الوصف ما معتمد على الموصوف، ما موجود الموصوف. قال فرق إذن بين هاتين الجملتين. بالجملة الأولى إذا الوصف معتمد على موصوفه قال تصح هذا الفكرة التي قلناها. ليش؟ لأن موجود موضوع مطلق يأتي الوصف فيحدد الحكم بحصة خاصة منه. أما إذا الموصوف ما موجود بس الوصف، فما موجود موضوع حتى أقول أن هذا الحكم خاص بحصة منه. شوف، يقول ومن هنا يظهر الفرق بين الوصف المعتمد على موصوفه وغير المعتمد عليه، كقولنا أكرم عالما مثلا، فإنه لا يدل على المفهوم بهذا المعنى، هذا الذي قلناه يعني الشق الثاني. وإن انحل، فإن قلت، يعني هذا جواب، فإن قلت يعني ضمنية، فإن قلت أنه حتى إذا ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف فهو يتحلل إلى صفة وموصوف، لأن هذا الوصف لابد له ذات متصفة بهذا الموصوف. من تقول أكرم عالما يعني بقوة أكرم رجلا عالما، لأن العالم هذا من هو غير أكو ذات متصفة بالعلم؟ فماكو فرق بين المعتمد على موصوفه وغير المعتمد
على موصوفه، لأن هذا الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه وام ينحل إلى صفة وموصوف. فكأن كلام الآتي هو جواب عن هذا الإشكال. قال: فإنه لا يدل على المفهوم بهذا المعنى، وإن انحل بحسب مقام اللب والواقع إلى شيء له العلم، إلا أنه لا أثر له في مقام الإثبات بعدما كان في هذا المقام شيئا واحدا لا شيئان، أحدهما موصوف والآخر صفة له. قال: هذا كلامكم صحيح، لكن في عالم الواقع والثبوت نحن نتكلم في عالم الإثبات والدلالة والاستظهار. إذن هاي الفكرة الآن نحتاجها من علم الأصول حتى ندخل في التقريب الذي ذكره السيد السيستاني دام ظله بناء على هذه الكبرى. لأن قلنا أن السيد ذكره في موضعين، ونعطي تاريخ المحاضرتين ونشوف أي التقريبين. بالتأكيد هو يعني لا أدعي أنه خلل في الفكرة عنده، وإنما ربما البيان تعلمون في الدرس لا يكون دقيقا كما طبعا مكتوب، فربما بينه في درس بشيء وبينه في درس آخر بشيء آخر، ولا بالتأكيد هي الفكرة واحدة في ذهنه، يعني كاملة في ذهنه. زين، ماذا قال السيد السيستاني في تقريب هذه الكبرى على ما نحن فيه؟ قال: وأما بناء على ما اخترناه، يعني ماذا نريد الآن؟ تقريب هذه الكبرى على مفهوم الصامت ونفي المقام. قال: وأما بناء على ما اخترناه وفاقا للسيد الأستاذ من وجود المفهوم للوصف والقيد إن كان معتمدا على الموصوف، بعصرنا نعرف ذلك المصطلحات، معتمدا على الموصوف ووجود المفهوم، شنو معنى وجود المفهوم بهذا المعنى؟ يعني حصة خاصة، وليس يعني نفي الحكم عما سواه، هاي لا تتكفل بالجملة الوصفية. قال: إن كان معتمدا على الموصوف سواء كان سلبيا أو إيجابيا فله دخل في الموصوف، إذ ليس طبيعي الموصوف هو الموضوع بل المقيد، وهذا المعنى الثاني الذي ذكره سيد الخوي وهو وافقه. فللصامت دخل في ثبوت الزكاة، فيدل على أن طبيعي مال اليتيم ليس منفيا عنه الزكاة، بل الموصوف بالصامت خاصة، هذا قلنا وإلا تلزم اللغوية، ويكفي في دخالته ثبوت الزكاة في فرد مما سواه، وقد ثبت في الذيل ثبوتها على الغلات. هذا في محاضرة بتاريخ 25 جماد الثانية 1419. هذا تطبيق حرفي كأنه للكبرى الأصولية اللي نقلناها من السيد الخوي قدس سره، وهو قال بناء على ما اخترناه واختاره سيد الأستاذ طبعا. لكن هذه لا تنفع بالمقام، لأنه يعني لا تثبت حكم الوجوب ولا تثبت المفهوم للمواشي، غاية ما تثبت هذه الكبرى أن ليس كل ما لليتيم، ليس طبيعي ما لليتيم منفي عنه الزكاة، وإنما خصوص الصامت منه منفي عنه الزكاة، هذا مقدار اللي تنفع هذه الكبرى. فكيف يستدل به، كيف يستدل به الآن على حكم المواشي بهذا المقدار؟ هذا مو كافي، هذا عين التمسك كأنه بمفهوم الجملة الوصفية. إذا أراد من هذا التقريب أن يثبت المفهوم للمواشي، هذا عين كأنه تقول بالجملة الوصفية لا مفهوم، وقد أنكره في علم الأصول تبعا لأستاذه السيد الخوي. فإذا هذا الموضع الذي ذكره فيه ليس كافيا، لكن في موضع آخر، ونحن إن شاء الله أمناء بإذن الله تعالى، ولا لو أردنا يمكن كغيرنا بس رد نستشكل لكان اكتفينا بهذا النص ونستشكل عليه، لكن لا، مفروض أنه ننصف العلماء. فهذا إذن بهذا المقدار من التقريب الذي ذكره في هذا التاريخ، هذا ليس كافيا، لأنه لا يثبت حكم المواشي، غاية ما يثبت ماذا؟ أن طبيعي مال اليتيم ليس كله منفي عنه الزكاة، وإنما خصوص حصة منه وهو الصامت منفي عنه الزكاة. ويعني هذا ايش راح يرتب لنا بالله عليه من حكم المواشي؟ هذا ليس له مفهوم بهذا المقدار. لكنه قال في درس آخر بما يقرب قلنا من مما قلنا، أو نستطيع أن نقول أن الفكرة موجودة في ذهنه وإن كان تعبيره ليس يعني مستوعبا لما نريد أن نقوله، بس ندعي أن الفكرة موجودة في ذهنه. قال إن المواشي في درس آخر، إن المواشي وإن لم تذكر بالصراحة، وهذا واضح بالصحيحة ما ذكرت صريحا، إلا أنها تستفاد من مفهوم الجملة الأولى ليس في المال الصامت زكاة، ومقتضى الجملة الأولى ليس في المال الصامت زكاة أن في الناطق شيئا. سألنا هم سوينا شيء جديد، هذا هم معنى استدلال بالمفهوم. قال ومقتضاه أن في الناطق شيئا، لأن ليس في المال الصامت شيء يعني في المال الناطق شيء، ومقتضاه أن في الناطق شيئا، من استفدت؟ قال من لحاظ القيد، قيد الصامتية، فمعنى في الناطق ياكو زكاة، من تقول ليس في الصامت شيء يعني في الناطق شيء، خصوصا من المقابلة بالناطق مع الصامت. قال أما الجملة الثانية فلا مفهوم فيها، يعني في الزكاة في الغلات زكاة، الجملة الأخيرة وهي ليست محل الاستدلال. قال أما الجملة الثانية اللي هي الذيل، وأما في الغلات فالصدقة واجبة، بها المعنى. قال أما الجملة الثانية فلا مفهوم فيها، فظهر مما ذكرنا أن هذه الرواية الصحيحة في حد نفسها تعد دليلا على التفصيل المنقول عن بعض أكابر القدماء. هو دام ظله تمسك بأن دليل القدماء على الوجوب هو هذا التمسك بهذه الصحيحة، لكن نحن طبعا أضفنا وجوها عديدة أخرى مع التقريبات أيضا أخرى. هل لاح لكم فرق بين التقريبين؟ أنا أقول أنه في ذهنه شيء يلوح من الفرق، وهو اللي نريد أن نبينه. نقول نحن في بيان الفرق بين التقريبين، والذي هو قلنا أن التقريب الثاني يمكن أن يقترب مما قلناه ولا بأس أن تكتبوا، أقول في بيان الفرق بين التقريبين أن المفهوم هنا يستفاد من دلالة الاقتضاء وليس من ذات الجملة الوصفية، لنكتة خاصة في المقام وهي المقابلة. هو ذكر كلمة المقابلة ثم بين، طبعا هو بين دام ظله الشريف، لكن نحن لم ننقل نص كلامه، ثم بين ما معنى المراد بالمقابلة، لذلك قلنا أنه اقترب من ما قلنا، لكن نعم لم يصرح بما نحن حررنا من أنه انضمام دلالة الاقتضاء إلى الجملة الوصفية. إذن نستمر به. إن المفهوم هنا يستفاد من دلالة الاقتضاء وليس من ذات الجملة الوصفية، لنكتة خاصة في المقام وهي المقابلة بين المال الصامت وهو النقدين والمال الناطق وهو الحيوان، فيلزم من نفي الزكاة عن الصامت إثباتها لمقابله وهو الناطق، وإلا لزمت اللغوية، وهذه المقابلة بين المالين معهودة لدى أهل اللغة، ففي لسان العرب مادة صمت وما، هذا نص الكلام من لسان العرب، قالوا وما له صامت ولا ناطق، فلان يعني ما يقال قاعد على الحديدة بالمصطلح العامي، وما له صامت ولا ناطق، الصامت الذهب والفضة، والناطق الحيوان الإبل والغنم، أي ليس له شيء. هذه المقابلة إذن هي النقطة الخاصة في المقام، مضافا إلى ما استظهرناه من كون الإمام عليه السلام وهو يوجه كلامه إلى اثنين من أكابر الفقهاء وهما محمد بن مسلم وزرارة في مقام استيعاب
شقوق المسألة، ومن البعيد إهمال الحيوان التي هي من أوسع الثروات انتشارا لدى الناس يومئذ. إذن هذه المقابلة التي أشار لها السيد سيستاني دام ظله وبينها يعني على نحو الإجمال في كلامه في بعثه، لكن نحن حررناها بهذا التفصيل. فإذن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، وقوله عليه السلام ليس في المال الصامت زكاة لا يقتضي يعني في المال الناطق زكاة، هذا بشكل عام كبروي على نحو القاعدة. لكن نقول إن هنا عندنا نقطة خاصة في المقام، وهي أن العرب تعارفت على أنها تقابل الناطق مقابل الصامت، والصامت مقابل الناطق. فمن تريد تقول ما عنده صامت يعني عنده ناطق، وتريد تقول عند ما عنده ناطق يعني عنده صامت، هذا شيء النكتة موجودة في كلام العرب. فإذا الإمام عليه فهذا يقتضي، لذلك عبرنا بدلالة الاقتضاء، هل مقابلة المعروفة في لسان العرب تقتضي وجود مفهوم لهذه الجملة الوصفية؟ لذلك قلنا أننا ما تمسكنا بمفهوم الجملة الوصفية بذاتها، وإنما بانضمام دلالة الاقتضاء إلها، لأن مقتضى المقابلة المتعارفة على لسان العرب من مقابلة الصامت بالناطق تقتضي أنه إذا قال ليس في الصامت زكاة يعني يريد يوصل لك أنه في الناطق زكاة، خصوصا مؤيدات تستطيع أن نضمها أن الإمام عليه السلام بصدد استيعاب أحكام الزكاة في هذه النص صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، لأن بين الدين وبين المال الصامت لأن النقدين وبين الغلات، ايش بقي من ثروة الناس؟ الثروة الحيوانية. فمن البعيد الإمام يوجه كلامه إلى اثنين من أكابر الفقهاء زرارة ومحمد بن مسلم، فمن البعيد وهو في مقام استيعابه أحكام الزكاة في مال الصغير يهمل التعرض للثروة الحيوانية وهي من أوسع الثروات يومئذ تملكا للناس. فهذه مؤيدات إذن مع ما هو متداول في لسان العرب. فإذن الآن هذه النكتة لعلها الرئيسية، أو قل هذا التقريب هو الرئيسي في المقام للوجوب لمن يريد أن يقول بالوجوب، لمن يريد أن يقول بالوجوب لعل هذا هو الشيء الرئيسي اللي يمكن أن يتمسك به، بأنه نتمسك بمفهوم وصف الصامت. لا، هذا الملخص، لا لأن الجملة الوصفية لها مفهوم، ولكن لانضمام دلالة الاقتضاء هنا لنكتة خاصة في المقام أن الصامت في لسان العرب يقابل بالناطق. فلما نفى الإمام الزكاة عن الناطق عن الصامت لنكتة يقول لك يعني في الناطق يكون زكاة، ويؤيد هذا أن الإمام بصدد التعرض لشقوق المسألة. هذا إذن التقريب الأول للوجه الثاني، صحيح؟ الوجه الثاني للقول الأول بالوجوب هو الاستدلال بصحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، وقلنا أن الاستدلال بالصحيحة يكون بالتقريبين. التقريب الأول هذا مفهوم كلمة صامت، زين؟ حتى لا تربك علينا المعلومات. ثانيهما منه يعني الآن التقريب الثاني للاستدلال بالصحيحة، هذا للسيد الخوي قدس سره، يعني ليس أنه استدل به وإنما ذكره، قال دعوة أن مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره أن الاعتبار في ثبوت الزكاة بعدم كون المال صامتا، وإنما ذكر الغلات من باب المثال فيعم المواشي أيضا. هذا تقريبا شنو يريد يقول سيد الخوئي؟ أن النص هنا الصحيحة من يقول الإمام ليس في المال الصامت زكاة، ثم ماذا قال؟ قال في الغلات زكاة في ذيل المسألة. فيريد يقول صاحب الدعوة يريد يقول أن الإمام عليه السلام يريد أن كل ما سوى الصامت عليه زكاة، وإنما ذكر الغلات في الذيل من باب المثال
فالمواشي داخل في هذا الكل ما سوى الصامت عليه زكاة. واضحة الفكرة؟ أقرأ النص حتى تطبقوا هذا الشرح. قال قدس سره دعوى، هذا وجه ثاني، تقريب ثاني. ده هو تقريب ثاني لأنه ليس دلالة الاقتضاء، تقريب ثاني، تقريب ثاني الاستدلال بالصحيح بنفس الصحيح، لذلك بالتأكيد يدور حول نفس الموضوع، حول نفس الموضوع وهو الصحيح لكن بتقريب آخر. قلنا مخارطة البحث الآن، نحن وين؟ القول الأول بالوجوب استدل عليه بوجوه، الوجه الأول انتهى، الوجه الثاني الاستدلال بالصحيح، والاستدلال بالصحيح بتقريبين، أولهما انتهى مفهوم الصامت، الثاني هذا الدعوة. الدعوة إذن هاي قالها السيد الخوي قدس سره في المستند، ملخصها هاي، يقول أن الإمام عليه السلام هنا فقرتان في الصحيحة، ليس في المال الصامت زكاة، وبعدين شو يقول؟ في الغلات زكاة. فيقول من هاي نفهم أن الإمام عليه السلام فقط نفى الزكاة عن الصامت وقال كل ما سوى الصامت عليه زكاة، وإنما ذكر الغلات كمثال ومورد من هذا ما سوى الصامت. فالمواشي وين داخله؟ بهذا ما سوى الصامت، يعني حكمه الوجوب. السيد الخوي إذن قال ودعوى، دعوى مو ويتبنى، قيلت ودعوى أن مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره أن الاعتبار في ثبوت الزكاة، مناط الوجوب في ثبوت الزكاة ماذا؟ بعدم كون المال صامتا، ما دام المال مو صامت عليه زكاة، وإنما ذكر الغلات من باب المثال فيعم المواشي أيضا، لأن المواشي مما ليس بصامت. فرد عليه السيد الخوي على هذه الدعوة، قال لا هذه ليست صحيحة. قال ليست، رد السيد الخوي عليها، هذا في المستند جزء 23 صفحة 9، قال ليست هذه الدعوة بأولى من العكس، بأن يقال أن المدار في سقوط الزكاة بعدم كون المال من الغلات، وإنما ذكر المال الصامت من باب المثال. ليش ما نقول بالعكس؟ نقول بس بالغلات زكاة وما سوى الغلات ليس عليه زكاة، وإنما ذكر الصامت من باب المثال. وش حجي فقهاء قاعدين طبعا، ليس أنت تتعامل مع ناس عاديين. فإذن هذه الدعوة مردودة، ليست بأولى. أنتم هكذا فهمتم الرواية؟ أنا أرد بالعكس، أقول لا، أنا أفهم أن الإمام يريد في خصوص الغلات زكاة، لذلك صرح قال أما الغلات فعليها الصدقة واجبة، وكل ما سوى الغلات ليس عليها زكاة، وإنما ذكر الصامت من باب المثال. فالمواشي وين راح تدخل؟ ما سوى الغلات ليس عليها زكاة، فليس دعواكم بأولى من هذه الدعوة، خلاص فسقط دليلكم. هنا نعلق على كلام السيد الخوي بأننا لا نسلم تقريب الاستدلال، هذا الدعوة التي قالها هذا صاحب الدعوة مع النبي لأنه ليست تامة، هذه الدعوة عهدتها على مدعيها، على أساس يعني أنه الإمام ذكر الغلات من باب المثال والصامت يخرج، دعوة عهدتها على مدعيها، هاي ما علينا بمناقشتها، نحن لا نسلم مع صاحب الدعوة، لكن أريد أن أناقش السيد الخوي قدس سره الذي يقول هذه الدعوة ليست بأولى من هذه الدعوة. أقول لا، الدعوة التي قالها هذا الشخص أولى من الدعوة التي قالها السيد الخوي قدس سره. ما وجه هذه الأولوية؟ وجه هذه الأولوية أن الإمام عليه السلام في صدر الرواية قال ليس في المال الصامت زكاة، والغلات ماذا قال عليها؟ في الغلات زكاة. فالجملة الأولى وصفية والثانية لقبية، ومفهوم الجملة الوصفية أقوى من مفهوم الجملة اللقبية. وإذا أردت أن أحاسب على مصطلحاته، يعني اللي نقلناها الآن قبل قليل من الأصول واتبعها سيد الأستاذ، بأن الجملة الأولى معتمدة على موصوف والجملة الثانية ليست معتمدة، مو بصر ليس معتمدة بصر على موصوف، هو الموصوف مذكور
بس كتقريب على كلامه، وإلا ونستطيع أن نقول نحن هذا الكلام. فإذا إما أن تريد تقول أقوى، وقد تقول أقوى شنو، لا تقول بأن هذه الجمل لها مفهوم، فشنو معنى هاي أقوى؟ زين جيد، خلنا بدل لك إياها، أقول أن الجملة الثانية أضعف في الدلالة. إما ستقول الأولى أقوى من الثانية بالمفهوم، هي ليس لها مفهوم، لكن عند بين الأولوية أقول أولوية موجودة، أولوية موجودة، لأن الجملة الأولى وصفية، ليس في المال الصامت ذكر الموصوف وذكر الوصف، بينما في الجملة وأما الغلات فليس ما مذكور الوصف، هذه جملة لقبية، والجملة الوصفية أقوى بالمفهوم لو كان لها مفهوم. أنا لست الآن أرد استدل بالمفهوم حتى تقول لي هل يلزم من كلامك أن هذه الجمل لها مفهوم؟ لا، أنا أرد أبين مو مثل ما قال السيد الخوي قدس سره بأن هذه ليست أولى من هذه، لا، توجد أولوية. يعني إذا أردنا نقول إيه؟ إذا أردنا نطبق قضية النكتة الخاصة مثلا، زين. فإذا الآن صاحب الدعوة ردينا عليه بأن هاي دعوة عهدتها على مدعيها، لماكو شي دعوة، على أساس اللي قالها ماكو شي. وأيضا ردينا على سيد الخوي الذي قال هذه ليست بأولى، نقول له لا، ليست متساوية هاي، لأن الجملة الأولى على نحو الجملة الوصفية والثانية لقبية وأولى. هذا أنا الوجه الثاني بكلا تقريبيه، الوجه الثاني للاستدلال على الوجوب بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، بتقريبين انتهينا منهما، وكأنه التقريب الأول مو هذا الثاني، كأنه التقريب الأول يمكن أن يقال. الوجه الثالث الذي نضيفه إلى القائلين بالوجوب، ما زال الكلام إذن في الاستدلال على القول الأول وهو الوجوب، الوجه الثالث الذي يمكن أن نقوله للقائلين بالوجوب هو التعميم، حسب تعبيرنا التعميم بوحدة المناط والملاك، المناط فيهما واحد في الغلات والمواشي، والملاك فيهما واحد، فيعممان بوحدة المناط، يعمم الحكم بينهما بوحدة المناط والملاك، بيانه كما يقولون. أما الأول وحدة المناط فنقصد به المنشأين للوجوب اللذين ذكرناهما فيما سبق حينما بينا الخلط الذي وقع فيه المشهور بين المسألتين، مسألة التجار بمال الصبي والتجار هناك، وحررنا الاختلاف بين المسألتين، كنت تذكرون قلنا هناك على أنه يمكن أن نفهم منشأين للوجوب، أحدهما لإباحة التصرف في العين، هاي العين مال اليتيم كانت مجمدة، من طلع عليها زكاة؟ لأن محفوظة لليتيم، لما حركها واتجر بها صار بعد هذا مطلوب منا أن يطلع الحق منها حتى يجوز للتصرف بها، هذا منشأ. وثانيا ما استدلنا به من معتبر شعيب العقرقوفي الذي ورد فيه عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء جر عليك المال فزكه. ثاني المنشأين ما تذكروه اللي لا يبدو بعيدات، أقول أن هنا صفحة 365، يعني صار لهم 30 صفحة، فهو هي 30 صفحة. فإذا هناك حينما فلسفنا لماذا مال الصغير إذا تجر به يجب فيه الزكاة، شنو فلسفتها؟ قلت في حينها يمكن أن نجد منشأين لفلسفة هذا الوجوب. المنشأ الأول أن هذا المال اليتيم هو مال فيه اقتضاء وجوب الزكاة، لأن مالون من الأعيان الزكوية بالغ النصاب دار علي الحول إلى آخره، لكن منع منه مانع وهو كونه مال صغير، والصغير مبالغ ومن الصرف بزين حوف هذا المال إله وزكاة به هو مسؤول عنه. خلما الولي يريد أن يتصرف به ما يجوز لأن يتصرف لي هذا، لأن المانع بالنسبة إلى أخوه ما موجود وبالغ، فلكي يباح له التصرف بهذا العين ادفع زكاة وتصرف به. هذا المنشأ الأول نذكركم به، احنا قلناه هناك. المنشأ الثاني أنه عندنا رواية فيها مناط عام وهي معتبرة عن شعيب العقرقوفي، وأيضا تذكرون أن في روايات العامة أيضا موجود مثل هذا المعنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء جر عليك المال فزكه، ف فهذا مال الصغير لما كان مجمد ما يشتغل به هو ما جرى عليك المال، ما استثمر، ما نمي، ما عليه زكاة، بس لما استثمر واتجر به انطبقت عليه هاي المعتبرة فوجبت عليه الزكاة. قلنا من شأن يمكن أن نفهم في فلسفة حكم الوجوب على الصغير إذا اتجر به. هذا المناط الذي ذكرناه هنا موجود، اثنين الموجودات هنا. أما الغلات، الغلات والمواشي كلاهما مو مثل الذهب والفضة مدخر للصغير، لا، يوجد تصرف بهما في الخارج، بيع وشراء وأكل وإلى آخر التصرفات الأخرى. هاي أولا. والمنشأ الثاني وهو كون جر عليك مال أيضا ينطبق عليه. فالمناط الذي قلناه للوجوب في مال الصغير إذا اتجر به موجود هنا في الغلات وفي المواشي. فإذا بوحدة المناط يعمم حكم الوجوب إلى المواشي. هذا إذن ما عبرنا عنه بوحدة المناط. وحدة الملاك ما هي بينهما، بين الغلات والمواشي؟ قلت فيه وأما الثاني يعني وحدة الملاك، ملاك الوجوب، فإن المال الصامت إنما لم تجب فيه الزكاة لعدم تدخل العوامل الطبيعية التي هاي مصطلحات مالتنا اللي قارين ثقافات العصر ونستعمل هذه المصطلحات. فإن المال الصامت إنما لم تجب فيه الزكاة لعدم تدخل العوامل الطبيعية التي هي خارج جهد الإنسان في تحصيله، وإنما انتقل إليه بالميراث غالبا للصغير. أما الغلات فإنه رزق وهبه الله تعالى من أرض وماء متوفرين، فطلب الله تعالى إخراج عشر ما وهب، فتلحق المواشي بالغلات لأنها تكثر وتتوالد بالرعي فيما أنبت الله تعالى من الأرض، لذا وجبت في غير المعلوفة. الزكاة في المواشي غير المعلوفة في السائمة. هذا إذن ما هو هذا وحدة الملاك؟ وحدة الملاك نريد به أن الزكاة أشبه كأنه تؤخذ من ما يحصل من نمو من وارد بسبب ظروف طبيعية ليس لجهد الإنسان دخلون فيها. زين، فحينئذ بالنسبة للغلات لذلك وجبت العشر في ونصف العشر في غيرها، لأنه أرض وماء، ذب الحب في الأرض ويخرج نبات، وعوامل طبيعية نقول بدرجة كبيرة لها دخل في هذا الوارد. فما دام عوامل طبيعية هاي مو منك ادفع زكاتها النسبة المخصوصة. أما المال الصامت النقدان لا، ليست كذلك، وإنما مال جاء للصغير غالبا من الميراث، لأن صغير من يجي مال أو من هدية أو من أي شيء آخر، فما تدخلت العوامل الطبيعية في تحصيله حتى يلزم عليه الزكاة. فهاي فرق ثبوتي، خنسميه فرق ثبوتي في لذلك أوجب الفرق إثباتا في الحكم. لذلك في النقدين لم تجب الزكاة، لما عوامل طبيعية شاركت في تحصيل، لا أبو توفى جن النقدين ذهبوا، على من يعطي زكاة؟ فماكو زكاة على النقدين، لأن ماكو تدخل لعوامل خارجية عوامل طبيعية في تحصيله في النقدين. أما الغلات عليها زكاة لأن عوامل طبيعية جابت لها، حب نثر في الأرض سقي بالماء جاء بالوارد يدفع منه ضريبة. المواشي بما تلحق، بالأول أم بالثاني؟ بالثاني، لأنها أيضا حيوانات ترعى بأرض الله وتأكل من نبات أنبته الله تبارك وتعالى وتنمو وتتوالد، فتلحق بالغلات لوحدة الملاك بينهما. إذن هذا الذي أردته بوحدة المناط ووحدة الملاك. فالمواشي إذن تلتحق بالغلات بوحدة المناط اللي الأمرين والمنشئين اللي ذكرناهما، وتلتحق بالغلات لوحدة الملاك لأن نموها يحصل بالعوامل الطبيعية الموجودة. هذا القول الأول انتهى بسائر وجوهه التي يمكن أن يستدل بها، وهي ثلاث وجوه. كأن النتيجة اللي انتهينا إلها الآن قلنا فيها، والنتيجة أن انضمام بعض الوجوه المتقدمة إلى بعض اللي ثلاثة وكل واحد منها به بعض التشقيقات، أن انضمام بعض الوجوه المتقدمة إلى بعض ينجز القول بالوجوب ولو احتياطا. لكن أي احتياط ستستشكل عليه؟ أي احتياط في مال الصغير؟ ولا يجوز التهجم على مال الصغير إلا بدليل معتبر. فلذلك قلت ولو احتياطا، بمعنى أن يتولى الصغير إخراجها عن نفسه بعد بلوغه، وليس بمعنى أن يقوم الولي بإخراجها احتياطا كما نقلنا في أول هذا الدرس عن المختصر النافع المحقق، قال أنه الأحوط وجوب الزكاة في الغلات. أي احتياط هذا؟ التصرف في مال اليتيم بغير دليل معتبر شرعا ما يجوز لك. فهذا الاحتياط الذي قاله المحقق خلاف الاحتياط، خصوص في مال اليتيم الذي نعرف التشدد الشارع المقدس فيه. فإذا الاحتياط الذي أقول به بالوجوب بهالمعنى أن هذا المال تعلقت به الزكاة، بس الولي لا يخرجها لأن لا يجوز التصرف في مال الصغير. بس هذا الصغير إذا بلغ نقول له ترى هذا متعلق به الزكاة خلال هذه المدة، وليس بمعنى أن يقوم الولي بإخراجها احتياطا كما نقلنا عن المختصر النافع في الغلات، لأنه مخالف للاحتياط باعتبار ما دل على حرمة التصرف في مال الصغير إلا فيما أذن فيه الشارع. بقي إن شاء الله القول الثاني، والقول الثالث يبدو الوقت لا يسعه، وربما لا يسع الدرس إن شاء الله في الأسبوع المقبل لأن شغلنا بالزيارة الفاطمية بإذن الله تعالى، نسأل الله التوفيق لها بإذن الله إذا بقيت الحياة وقدر الله الأسبوع بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على